يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 30 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يزال المصنف رحمه الله بصدد ذكر طائفة من الأمثلة على ما ذكره فيما سبق من أن أئمة الحديث يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها. وسبق وأن ذكر المصنف رحمه الله مثالين لذلك. المثال الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وذكر المصنف أنه مع كونه مرويا في الصحيحين فهو خطأ، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وهو حلال. وساق في شرحه على العمدة، أي عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ساق في شرحه على هذا الكتاب جملة من الأدلة على ذلك. المثال الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله هو حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت لم يصلي حتى خرج منه، وذكر أنه مع كونه مرويا في الصحيحين فهو خطأ، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين. وساق في شرحه، ساق المصنف في شرحه على عمدة الفقه للموفق بن قدامة جملة من الأدلة على ذلك. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا ثالثا فيقول رحمه الله تعالى: وكذلك علموا أن قول ابن عمر رضي الله عنه إنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن مجاهد بن جبر المخزومي قال: قال عروة بن الزبير بن العوام لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: 4 عمر، إحداهن في رجب. إذن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عدد عمرات النبي صلى الله عليه وسلم وكم اعتمر من مرة، فقال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات إحداهن في رجب. ولكن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خطأت ابن عمر في هذا، فقد جاء في تكملة هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنها قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. إذن عائشة تقول أخطأ ابن عمر وما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رجب قط. ويؤيد ما ذكرته عائشة رضي الله عنها ما رواه البخاري ومسلم أيضا، واللفظ لمسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، يعني 3 عمر في ذي القعدة والتي مع حجته اعتمرها في ذي الحجة، لأنه وصل مكة في 4 من ذي الحجة. قال إذن أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، في ذي القعدة أيضا. عمرة العام المقبل تسمى عمرة القضية، لأن قضى تلك العمرة التي لم يعتمرها في الحديبية، يعني لما أوقفه المشركون في الحديبية ومنعوه من دخول البيت. قال: وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وهذه العمرة التي مع حجته كما ذكرنا هي في شهر ذي الحجة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 26 الصفحة 74، قال: فعائشة أنكرت كونه صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وما أنكرت كونه اعتمر 4 عمر، فقد اتفقت عائشة وابن عمر على أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كما روي ذلك عن أنس. وقال أيضا رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 24 صفحة 49، قال: وإذا ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه لم يعتمر إلا في ذي القعدة، وثبت أيضا أنه لم يسافر من المدينة إلى مكة ويدخلها إلا 3 مرات: عمرة القضية، ثم غزوة الفتح، ثم حجة الوداع. وهذا مما لا يتنازع فيه أهل العلم بالحديث والسيرة وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي: كنا يومئذ خائفين، مما وقع فيه الغلط. هذا المثال الرابع الذي يذكره المصنف رحمه الله. وقال هنا: وعلم أنه تمتع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع. ويقصد رحمه الله بالمتعة هنا متعة الحج، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج. وهذا التمتع هو الذي يقابل القران والإفراد. ومعنى التمتع كما قال الإمام الترمذي في سننه: والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع، وعليه دم ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إلى أن قال: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول الشافعي وأحمد، أحمد بن حنبل وإسحاق، يعني إسحاق بن راهوية. والتمتع إذن أن يدخل مكة في أشهر الحج ويعتمر ثم يتحلل بعد فراغه من العمرة، يتحلل. فإذا كان اليوم 8 من ذي الحجة وهو يوم التروية يحرم بالحج. وسمي متمتعا لتمتعه بعد تمام عمرته بالنساء والطيب وغيرهما مما لا يجوز للمحرم، وكذلك لترفقه وترفهه بسقوط أحد السفرين، يعني يسافر سفرة واحدة يجمع فيها بين العمرة والحج. وقول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مذكور في الحديث الذي رواه مسلم وأحمد عن عبد الله بن شقيق قال كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها. إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث كان ينهى عن المتعة، عن متعة الحج، وكان علي يأمر بمتعة الحج. فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متعة الحج سنة ثابتة. فقال أجل ولكن كنا خائفين، يعني عثمان علل هذه المتعة بالخوف أنهم كانوا خائفين يومئذ. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا القول من عثمان بن عفان رضي الله عنه خطأ، خالفه فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم إضافة إلى علي رضي الله عنه. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاوى المجلد 24 صفحة 22 و100 إلى صفحة 23 و100 قال وهذا كما يحكى عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالمتعة لأنهم كانوا خائفين، وخالفه علي وعمران بن حصين وابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة، وقولهم هو الراجح، يعني القول بمشروعية المتعة وسنيتها، بل هناك من ذهب إلى وجوبها هو الراجح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان آمنا لا يخاف إلا الله، وقد أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة والقصر، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية توجيه قول عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال وأما قول عثمان كنا خائفين فإنهم كانوا خائفين في عمرة القضية، يعني عمرة القضاء وهي في السنة التي تلي عمرة الجعرانة. قال وكانوا قد اعتمروا في أشهر الحج، وكان كل من اعتمر في أشهر الحج يسمى أيضا متمتعا، لأن الناهين عن المتعة كانوا ينهون عن العمرة في أشهر الحج مطلقا. فلعل عثمان أراد الخوف عام القضية، وكانوا أيضا خائفين عام الفتح، وأما عام حجة الوداع فكانوا آمنين، لم يكن قد بقي مشرك، بل نفى الله الشرك وأهله، ولهذا قالوا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. هذا الحديث رواه الإمام مسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى. الحديث قال شيخ الإسلام فلعله قد اشتبه حالهم هذا العام بحالهم هذا العام، يعني لعل عثمان رضي الله عنه اشتبهت عليه عمرة القضية التي كانوا فيها خائفين، إذ كان المشركون لا يزالون، كانت مكة لا تزال تحت سيطرة المشركين، ودخلوا بعهد إلى مكة ليعتمروا ويخرجوا، فلا غرو أن يكونوا خائفين. أما في حجة الوداع فكانوا آمن الناس، كانوا آمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا آمنين. فاشتبهت هذه العمرة بتلك، واشتبه هذا العام بحالهم ذاك العام. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا خامسا فقال وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله رواه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه، كتاب التوحيد والرد على الجهمية من صحيحه من جامعه الصحيح، وذلك في باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار أوثرت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. وهنا مكمن الخطأ، فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه، أي رب العزة يضع فيها قدمه سبحانه وتعالى التي هي صفة من صفاته، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وصفاته ليست كصفات المخلوقين كما أن ذاته مخالفة لذوات المخلوقين، والكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، فأهل السنة في مثل هذه المواطن يثبتون هذه الصفة حقيقة وينزهونها عن تمثيلها بصفات المخلوقين. قال إذن فأما الجنة فإنه لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، يعني حتى يضع فيها رب العزة قدمه، وفي رواية رجله، فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض، وتقول قط قط قط. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 100 أن هذه الرواية غلط، يعني أن الصحيح فأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، يعني لا يدخل فيها إلا من استحق العذاب، أما الجنة فإنها لا تمتلئ ويبقى فيها متسع فينشئ لها خلقا. وهذا كما جاء في حديث آخر ذكره في موضع آخر سنذكره إن شاء الله. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذه الرواية غلط، يقول في منهاج السنة مجلد الخامس صفحة 100. ثم قال شيخ الإسلام والبخاري رواه، يعني روى هذا الحديث في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته بمثل ذلك، إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب، وهذا من سعة علم الإمام البخاري في الحديث وسعة اطلاعه على متون الحديث ومتون الحديث وطرقها وعللها، فيذكر الحديث الذي فيه علة على ذلك الخطأ ويذكره على الصواب ليبين أن تلك الرواية خطأ وأن أحد الرواة أخطأ فيها. ومقصود شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا الحديث بالضبط حديث أبي هريرة في تخاصم أو في اختصام الجنة والنار إلى ربهما رواه الإمام البخاري على الجادة والصواب في كتاب التفسير من صحيحه، وذلك في تفسير سورة قاف في باب قوله تعالى وتقول هل من مزيد، من سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ولفظه في هذا الباب وفي هذا الكتاب في كتاب التفسير في باب قوله ويتقول هل من مزيد في تفسير سورة قاف لفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا. إذن حديث إن الله ينشئ للنار خلقا هذا خطأ غلط، والصحيح أن الله عز وجل لكرمه وفضله ينشئ للجنة خلقا، أما النار فلا يدخلها إلا من استحق العذاب. وما ربك بظلام للعبيد. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا هو الذي نقله الإمام ابن القيم عنه أيضا في كتابه أحكام أهل الذمة المجلد الثاني صفحة 1104، حيث قال شيخ الإسلام: إن هذه اللفظة، يعني وأنه ينشئ للنار من يشاء، إن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة، وبينها البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الآخر الذي هو الصواب، ثم ساق هذا الحديث الثاني وهو الذي رواه في كتاب التفسير في تفسير سورة قاف في قوله تعالى: وتقول هل من مزيد، في باب قوله تعالى: وتقول هل من مزيد. ثم قال شيخ الإسلام: فهذا غير محفوظ، وهو ممن قلب لفظه على بعض الرواة قطعا، كمن قلب على بعضهم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فجعلوه: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. إذن هذا الحديث هناك من الرواة من أخطأ فيه ورواه مقلوبا. الذي يؤذن، المؤذن الأول هو بلال رضي الله عنه، يؤذن بالليل في رمضان ليقوم الناس إلى السحور، فإذا سحر الناس ودخل وقت الصلاة وانتهى وقت يعني السحور، يقوم ابن أم مكتوم رضي الله عنه، ابن أم مكتوم الأعمى، فيؤذن. وهؤلاء يعني الذين أخطأوا جعلوا العكس، قالوا: ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. قال الإمام، قال شيخ الإسلام: وله نظائر من الأحاديث المقلوبة من المتن. إذن هذا الحديث الذي ذكره هذا وإن كان مرويا في البخاري فإنه خطأ، وأخطأ فيه بعض الثقات، ومن روى له البخاري فقد جاوز القنطرة وهو من الثقات قطعا، ولكن أخطأ هذا الثقة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بصدد بكلامه على هذا الحديث: وأما اللفظ، يقول هذا في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في وصف الجنة: جعلنا الله وسائر السامعين من المؤمنين من أهلها. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله إذن في حادي الأرواح: وأما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري في حديث أبي هريرة، وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه، فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه. والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه. إذن يقول الإمام القيم: إن الله عز وجل أخبر في كتابه أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه، وهو يشير إلى قوله تعالى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وكذلك قوله سبحانه، هذا في سورة الأعراف، وفي سورة الصافات أو في سورة صاد: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فالحق والحق أقول: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إذن يشير إلى مثل هذه الآيتين، إلى مثل هاتين الآيتين. ثم قال الإمام القيم: إذن قال: فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه، فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. فإن الله لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة الرسالية وكذب الرسل بعد البيان، بعد بيان الرسل. ثم يقول: قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن أصحاب النار يسأل خزنة النار من الملائكة يسألون هؤلاء الكفار الذين يؤتى بهم إلى النار ليعذبوا فيها، يسألونهم هل جاءكم نذير؟ يقولون نعم جاءنا نذير فكذبنا. إذن العذاب لا يكون إلا بعد قيام الحجة الرسالية وبيان المحجة، إلا بعد قيام الحجة وبيان المحجة. قال الإمام القيم ختم هذه الفقرة بقوله ولا يظلم الله أحدا من خلقه وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذه كلها أدلة تدل على أن هذا الحديث خطأ من الراوي، هو المثال الخامس. وكذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بصدد أيضا كلامي على هذا الحديث في تهذيب سنن أبي داود، ذكر فائدة رائدة مبينا سر هذا الأمر، فقال فالله تعالى لا يعذب أحدا إلا بذنبه، فالنار دار عدله لا يدخلها أحدا إلا بعمل. فالنار دار عدله، دار عدل الله عز وجل، لا يدخلها أحدا إلا بعمل، إلا بالسيئات وبالأعمال السيئة وبالمعاصي وبالشرك والمعاصي والموبقات. قال وأما الجنة فدار فضله يدخلها بغير عمل، دار فضله يدخلها بغير عمل، يعني مقارنة العمل الذي يقوم به الإنسان مع نعيم الجنة فيعني لا وجه للمقارنة، فيعني هذه الجنة هي دار فضل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ثم قال إذن فالنار دار عدله لا يدخلها أحدا إلا بعمل، وأما الجنة فدار فضله يدخلها بغير عمل، ولهذا ينشئ للفضل الذي يبقى فيها أقواما يسكنهموه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من تهذيب سنن أبي داود. فإذن العباد يدورون بين عدل الله وفضله، يدورون بين عدل الله وفضله، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وها هنا تنبيه هام، وهو أن مثل هذه التخطئة للثقات الأثبات الحفاظ التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن أن تتأتى للمتبعين أهواءهم من المتعصبين لمتبوعيهم وشيوخهم، إنما تكون هذه التخطئة وأهل هذه التخطئة هم أهل العدل والإنصاف من أئمة الحديث وقفاة الأثر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنموذجا من هذا الصنف المبارك، وهو الإمام أبو بكر بن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة المتوفى سنة 1700. وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام الفقيه صاحب التصانيف كالإشراف في اختلاف العلماء، كتاب الإشراف هذا مطبوع، وكتاب الإجماع له كتابان الإجماع الأوسط والإجماع الكبير وكتاب المبسوط وهذا أيضا في فقه أهل الحديث وغير ذلك. هذا أبو بكر بن المنذر يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 24 صفحة 146-147 قال رحمه الله تعالى أبو بكر النيسابوري إمام في الفقه والحديث، وكان له عناية بالأحاديث الفقهية وما فيها من اختلاف الألفاظ، وهو أقرب إلى طريقة أهل العلم وأهل الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء، وهو أقرب إلى طريقة أهل الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد من الفقهاء مثل أئمة الحديث المشهورين. يعني طريقة أهل الحديث والعلم مثل أئمة الحديث المشهورين كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وسفيان الثوري والإمام البخاري والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وغيرهم من أئمة الحديث، ممن جمعوا بين الرواية والدراية، بين معرفة الحديث ورجاله ومتونه ومعرفة فقهه ومعانيه، هؤلاء لا يتعصبون لقول أحد من الفقهاء. هذه طريقة أهل الحديث والعلم، جعلنا الله ممن يسلك سبيلهم ويقتفي آثارهم. ثم قال إلى أن قال: وهذا بخلاف من قد يقصد نصر قول شخص معين، وهذا بخلاف من قد يقصد نصر قول شخص معين فيتكلف له من الأدلة ما لو خلع عن ذلك القصد لم يتكلفه ولحكم ببطلانها. إذن هذه الطريقة المباركة، طريقة أهل الحديث والعلم، ماذا يقابلها؟ طريقة المتعصبة وطريقة المقدسة الذين قصدهم وديدنهم نصر قول متبوعهم وشيخهم، ويتكلفون له من الأدلة كل ما ينطق به، يقمشون، يذهبون ويفتشون ويقمشون ليبحثوا له عن الأدلة. وقد يكون قال مصيبة، قد يكون تفوه بمصيبة وبباقعة ليست لها راقعة، فيذهبون ويقمشون ويبحثون عن زلات أهل العلم، أو يبحثون كلاما لم يفهموه على وجهه ويحرفونه أو يبترونه لنصرة لنصرة شيخهم وهذا الشخص. فهذه الطريقة تقابل هذه الطريقة المباركة، وهي طريقة أهل الحديث والعلم التي لا تعصب فيها لقول أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا بخلاف من قد يقصد نصر قول شخص معين فيتكلف له من الأدلة ما لو خلع عن ذلك القصد، وهو قصد نصرة قوله سواء كان حقا أو باطلا، لم يتكلفه ولا حكم ببطلانها. لو أن أحدا غير شيخه قال ذلك الكلام لقام ولم يقعد ولشنع عليه أيما تشنيع، ولكن إذا قال شيخه ذلك القول المتهاوي المتهافت فإنه ينصره ويؤيده ويبحث له ويقمش يمنة ويسرة ليبحث له عن المخارج ولو كان باطلا. ولا يفوتنا هنا أن نذكر كلمة ذهبية للإمام الحافظ الذهبي الذي هو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية المصنف رحمه الله تعالى، رحمهما الله تعالى. وكلام الإمام الذهبي من ذهب كما يقال، كما ذكر بعض مترجميه، الإمام الذهبي ذهبي وزنا ومعنى. قال رحمه الله في ترجمة الإمام ابن المنذر المذكور الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، وذلك في كتابه العجاب سير أعلام النبلاء في المجلد 14 صفحة 91-400، وذلك بعد أن ذكر قول الإمام النووي في أبي بكر بن المنذر، قال فيه، نقل كلام الإمام النووي فيه، فقال: قال الإمام النووي: له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في نهاية من التمكن في معرفة الحديث، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه، بل يدور مع ظهور الدليل، بل يدور مع ظهور الدليل. هذه طريقة أهل الحديث رحم الله ميتهم وحفظ حيهم. فعقب عليه الإمام الذهبي بقوله: ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم، ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم، كأكثر علماء زماننا، أو من هو متعصب. إذن يقول الإمام الذهبي: لا يتقيد بمذهب واحد لا يخرج عنه أبدا إلا واحد من اثنين، إما قاصر في العلم ليس عنده علم يمكنه من فهم النصوص ومن اتباع من يكون يعني من اتباع من فهم كلام العلماء بدليله، فيكون متبعا لأهل العلم لا متعصب مقلدا متعصبا لهم، أو أن يكون إما أن يكون يعني قاصرا في علمه، وإما أن يكون متعصبا، والتعصب قصور في العقل. فإذا لا يقلد إلا من هو قاصر في العقل أو في العلم، أو كما قال الإمام الطحاوي الإمام أبو جعفر الطحاوي: لا يقلد إلا عصبي أو غبي، إلا متعصب أو غبي قاصر في العلم. ثم قال الإمام الذهبي: وهذا الإيمان فهو من حملة الحجة. ما هي الحجة؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. قال: وهذا الإيمان فهو من حملة الحجة جار في مضمار بن جرير، يعني هو من طبقة يعني في مكانته العلمية يجري فيها مع الإمام بن جرير الطبري صاحب التفسير الفقيه المفسر المحدث، وابن سريج وهو أيضا من كبار فقهاء الشافعية المشتغلين بالحديث والمتبعين للدليل، وتلك الحلبة رحمهم الله تعالى، يعني وتلك الطينة وذلك الصنف الرفيع. ثم قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة: وهذا كثير، يعني أن مثل هذه الأحاديث التي يرويها الثقات العدول الضابطون وتكون غلطا منهم هي معروفة عند أئمة الحديث الذين هم أهل هذا الشأن، ولها أمثلة كثيرة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والناس فيها في هذه الرسالة طبعا، والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. إذن يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة الطرفين المنحرفين عن الحق في مسألة الحكم على الأحاديث، وفي مسألة الموقف من الحديث الصحيح الثابت، وهما بإزاء يعني طرفان بإزاء أهل الوسط والاعتدال، أهل الوسط والاعتدال ممن ذكرهم قبل، وهم أهل هذا الشأن من أئمة الحديث ونقاده. فذكر إذن طرفين متقابلين: جفاة مقصرين وغلاة متنطعين، وخيار الأمور أوساطها، ودين الله بين الغالي والجافي، كما قال ذلك الإمام العلم سفيان بن عيينة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة كلا من وصف هذين الطرفين الناكبين عن الحق في هذا الباب، ذكر كلا من أوصاف هذين الطرفين الناكبين عن الحق في هذا الباب مع ذكر وجه انحرافهما، فذكر سبب الانحراف وحقيقته. فقال المصنف رحمه الله في الطرف الأول وهم الجفاة المقصرون، قال: طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف. أهل الكلام، أهل الكلام مركب إضافي مكون من كلمتين: أهل والكلام، وأهله أهل الكلام هم أصحابه المشتغلون به والمتبعون لقواعده وأصوله الباطلة. وعلى هذا يكون الكلام على هذه الجملة التي ذكرها المصنف من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن المقصود بالكلام هو الكلام المذموم، أن المقصود بالكلام هو الكلام المذموم الذي ذمه السلف والأئمة، وهو الكلام الباطل المخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل مجلد السابع صفحة 77 و100: الأصل في ذم السلف للكلام هو اشتماله على القضايا الكاذبة والمقدمات الفاسدة المتضمنة للافتراء على الله تعالى وكتابه ورسوله ودينه، فهذا هو الكلام المذموم بالذات، وهو الكلام الكاذب الباطل. الوجه الثاني أن أهل هذا الكلام ناكبون عن طريق السلف وأئمة الهدى، وذلك في تلقي العلم والاستدلال على مسائل الدين، فهم مخالفون لطريق السلف وأئمة الهدى في منهج تلقيهم للعلم للحديث للكتاب والسنة، وكذلك في منهج استدلالهم على مسائل الدين وعلى مسائل الاعتقاد خصوصا. فتلقي الحق عندهم يكون عن ماذا؟ عن طريق العقل وعن طريق النظر المتعمق فيه، وكذلك الاستدلال على مسائل الدين يكون عن طريق العقل، فالعقل عندهم مقدم على النقل. ومن أصولهم الباطلة أنه إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، هذه من أصولهم الباطنة التي بنوا عليها منهجهم وطريقة استدلالهم وتلقيهم للعلم. فهم يعتمدون على العقل في ذلك أساسا، وهم معرضون عن الوحي بل معارضون له. ومن النكت التي يذكرها الإمام القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في قوله عز وجل: فما لهم، يقول الله عز وجل عن المشركين المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم المكذبين له: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي فرت من الأسد أو من الصياد، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال: هذا في من أعرض، فكيف بمن عارض؟ إذن هذا الوصف القبيح السيء في من أعرض عن التذكرة عن الوحي، فكيف بمن عارضه؟ فلا شك أن وصفه أشد من هذا. فهؤلاء إذن هؤلاء أهل الكلام فارقوا الصراط المستقيم واتبعوا سبل الضلال والجحيم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد الرابع صفحة 57 إلى صفحة 58، يقول: قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا تأمل العاقل، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال، وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية، إذن هؤلاء هم أهل الكلام، المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج والكرامية أتباع عبد الله بن كرام، والكلابية أتباع أبي سعيد بن كلاب شيخ الأشعري الأول، والأشعرية الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وإن كان الأشعري تاب من مذهب الكلابية وتاب من مذهب الكلام وعاد إلى طريقة أهل الحديث كما قرره في الإبانة وكما قرره في مقالات الإسلاميين وغيره وغيرها من كتبه المتأخرة. قالوا مثل الكرامية ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام، إذن هؤلاء من أهل الكلام، من هم؟ الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة أهل الحديث، ويدعي أن سبيله هو الصواب، وجد أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هؤلاء كلهم اتبعوا السبل أهل البدع، سواء كانوا من الخوارج أو المعتزلة الذين هم من أهل الكلام، أو الجهمية الذين هم رؤوس أهل الكلام، والرافضة أيضا الذين صاروا متأخروهم صاروا من المعتزلة، جمعوا بين الرفض والاعتزال، فهم مشتغلون بالكلام. حتى الخوارج المتأخرون صاروا مشتغلين بالكلام أيضا، بعضهم صاروا من المتكلمين، جمعوا بين التعطيل وعقائد المتكلمين وبين الخروج على الحكام ورفع السلاح في وجوههم. قال إذن هؤلاء كلهم خرجوا عن الصراط المستقيم. قال وأن كل منهم له سبيل يخرج به مع عليه الصحابة وأهل الحديث، ويدعي أن سبيله هو الصواب، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أن سبيله وطريقه هو الحق، وهو زائغ ضال مضل. ثم قال من تأمل هذا وجد أنه المراد بهذا المثال، يعني بهذا المثال المذكور في كتاب الله عز وجل الذي ضربه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث لا سيما في أخبار الصفات حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث وجعل عقله ميزانا للحديث. إذن هؤلاء عندهم كما ذكرت لكم أصلا كليا، وهو أنه إذا تعارض الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذي يسمونه دلالات لفظية لا تفيد اليقين، والذي يسمون الحديث ظواهر نصية، إذا تعارض مع عقله الذي يسميه أو عقول شيوخه التي يسميها قطعيات ويسميها يقينيات، إذا تظاهرت يقولون إذا تعارضت الظواهر النصية مع القواطع العقلية. ما هي القواطع العقلية؟ هو كلام أئمتهم من أهل الكلام المذموم، من المتهوكين الحيارة، من أفراخ اليونان وزنادقة الفرس ومشركي وتلامذة مشركي الهند. قال إذا تعارض هؤلاء، قال إذن جعل عقله ميزانا للحديث. قال شيخ الإسلام فليت شعري، هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه في الشريعة المحمدية فيكون من السبيل المأمور باتباعه، أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر خارج عن السبيل فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 57 إلى 58. الوجه الثاني من الكلام على هذه الجملة التي ذكرها المصنف في هذه الرسالة أن أهل هذا الكلام بعيدون عن معرفة الحديث وأهله، ولا يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه. لماذا؟ لأنهم لا خبرة لهم بمتونه وطرقه ورجاله وعلله. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إما أن يكون قليل المعرفة بأثار السلف كأبي المعالي، يعني أبو المعالي الجويني عبد الملك بن محمد الجويني، وأبي حامد الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505 للهجرة، وابن الخطيب، وابن خطيب يعني ابن خطيب الري وهو الفخر الرازي، عمر الرازي، فخر الدين الرازي، فخر الدين عمر الرازي. هؤلاء إذن كانوا من أهل الكلام. قال إما أن يكون قليل المعرفة بأثار السلف كأبي المعالي وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب وأمثالهم ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة، يعني لا يبلغون في علم الحديث حتى إلى مرتبة العوام، عوام أهل الحديث. فضلا قال ممن لم يكن له من المعرفة بالحديث ما يعدون به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصها، ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلما وأحاديثهما إلا بالسمع كما يذكر ذلك العامة، ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ففيها عجائب. انتهى كلامه من مجموع فتاواه مجلد الرابع صفحة 71 إلى 72. من أجل ذلك قال الإمام الذهبي في ترجمة أبي المعالي عبد الملك الجويني المتكلم المشهور، قال في ترجمته من السير في المجلد 18 صفحة 471 صفحة 478، قال كان لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا إسنادا. ذكر في كتاب البرهان، البرهان هذا كتاب للجويني لأبي المعالي الجويني، ذكر في كتاب البرهان حديث معاذ في القياس فقال هو مدون في الصحاح. حديث معاذ في القياس معروف، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال بما قال يعني إذا بما تحكم فيهم، قال بكتاب الله، قال فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي ولا آله. قال هذا الحديث هو في غير الصحيحين، رواه أحمد أبو داود، قال هو مدون في الصحاح واتفق على صحته. لا يعلم الجويني أن هذا الحديث غير موجود في الصحيحين، وأنه غير متفق عليه بين البخاري ومسلم، وأنه غير موجود أصلا. ثم عقب عليه الإمام الذهبي قائلا قال بل مداره على الحارث بن عمرو وفيه جهالة عن رجال من أهل حمص عن معاذ. إذن هذا الحديث مسلسل بالمجاهيل، فيه مجاهيل كثيرون في هؤلاء هذا الحارث بن عمرو، وكذلك عن الرجال، فهو ضعيف لجهالة رواته. من أجل هذا هؤلاء المبهمين، رجال من أهل حمص مبهمون، وكذلك الحارث بن عمرو فيه جهالة. إذن هذا الصنف الأول، وهؤلاء قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما هي نتيجة هذا الجهل بالحديث وعدم اشتغالهم بالحديث، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. حديث مروي في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، كحديث النزول، حديث أبي هريرة في نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من كل ليلة، هذا الحديث صحيح مروي في الصحيحين وفي غيرهما، وتلقته الأمة بالقبول وتلقاه علماء الحديث بالقبول، وهؤلاء يشككون فيه، ومع كونه مقطوعا معلوما مقطوعا به عند أهل الحديث، ولكن يشككون في صحته ويطعنون في صحته، فيسلكون سبيل الممانعة أو المعارضة، إما أن يمنعوا صحته أو يعارضوا معناه ويتأولونه بالتأويلات المستكرهة البعيدة. هذا إذن الطرف الأول، وهم الجفاة المقصرون من أهل الكلام المذموم. الطرف الثاني قال وطرف ممن يدعي اتباع الحديث، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به أو العمل به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به. هذا هو إذن الطرف الثاني من المنحرفين عن الحق في باب الحكم على الأحاديث والعمل بها، وهم الغلاة المتنطعون. وقد وصفهم المصنف بأنهم يدعون اتباع الحديث والعمل به، فإذن هي مجرد دعوة لا حقيقة لها. وقد قال الشاعر والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أو أبناؤها أدعياء، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. ثم قال في وصف هؤلاء، إذن هؤلاء هذا هو وصفهم، ثم ما هي نتيجتهم، نتيجة ذلك. قال كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. إذن في هذه الجملة يبين المصنف رحمه الله تعالى وجه انحراف هؤلاء عن الحق في هذه المسألة، وهو أنهم يعتمدون في تصحيحهم للأحاديث على ظاهر الإسناد دون النظر إلى موانع تصحيحه من انقطاع بين رواته، من إرسال أو انقطاع أو تدليس أحد رواته، تدليس التابعي يدلس، ف فلم يسمحوا من الصحابي أو الشذوذ أو العلة الخفية ككون أحد رواته مثلا وقد يكون ثقة، قد يكون الراوي ثقة ولكنه ضعيف في ذلك الشيخ، في ذلك الشيخ خاصة، في شيخه الذي روى عنه هذا الحديث خاصة. لهذا يقولون فلان ثقة ضعيف في فلان. هذا كثير ما تجد، ما تجده يعني تجده في التقريب للحافظ ابن حجر ونحو ذلك مما يعرفه أئمة الحديث الراسخون فيه العارفون برجاله وطرقه وعلله. وهذا الأمر يقع غالبا لطلبة الحديث المبتدئين الذين لم يتمكنوا من علم أصول الحديث ولم ترسخ أقدامهم فيه بعد، وتجدهم مع ذلك يتعالمون ويتسرعون في الحكم على الأحاديث ويتعقبون علماء الحديث الراسخين المتمكنين من الحديث. وهذا كله سببه حب الظهور الذي يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور كما يقوله كثيرا العلامة الألباني رحمه الله، وقد ابتلي بكثير من هؤلاء. ثم قال المصنف رحمه الله: حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. إذن هذه آفة أخرى وطامة كبرى وقع فيها هؤلاء المذكورون، هؤلاء المتسرعون، الغلاة المتسرعون والمتعالمون المغرورون الجهلة. ماذا يفعل هؤلاء؟ يعارضون بهذه الأحاديث المعلولة التي ظاهرها الصحة، يعارضون بها ويصححونها، ثم يعارضون بها أحاديث صحيحة ثابتة تلقاها أئمة الحديث بالقبول وجزموا بثبوتها وصحتها، وذلك بأن يتعسفوا في تأويلها، يتأولون تلك الأحاديث الصحيحة، مع أن هذا الحديث المعارض له لا ينتهض وهو حديث ضعيف لا يمكنه معارضة هذا الحديث. والتأويل فرع عن التصحيح، فإذا كان الحديث صحيحا لا يمكن الجمع بينه وبين حديث آخر، يجمع بين حديثين صحيحين ولا يجمع بين حديث صحيح وحديث ضعيف. فإذا هؤلاء يعارضون بهذه الأحاديث المعلومة المعلولة عفوا الضعيفة، يعارضون بأحاديث صحيحة ثابتة تلقاها أئمة الحديث بالقبول وجزموا بثبوتها وصحتها، فيتأولونها، يتأولون الأحاديث الصحيحة الثابتة ليوفقوا بينها وبين تلك الأحاديث الضعيفة التي صححوها لجهلهم ولكون بضاعتهم في علم الحديث مزجاة. إذن هذان طرفان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية، وخير الأمور أوساطها والوسط العدول الخيار هم أهل الحديث، أئمة الحديث المحققون الذين يتثبتون في تصحيح الحديث ويعني وينظرون إلى الحديث، ينظرون إلى هل هو يعني هل هو ليس فيه علة ولا شذوذ وهل هو معارض بأحاديث أصح منه، وينظرون ويقارنون فيخرجون بنتيجة طيبة ويكون علمهم نافعا. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.